بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإكراه: باب من الإكراه كرها وكرها واحد. حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس، وقال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإكراه. الكتاب كتاب الإكراه، وهذا الباب قال باب من الإكراه، يعني من جملة ما ورد في المنع من الإكراه أن نذكر عن ابن عباس في معنى الآية في نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فهذا داخل في جملة الإكراه، والكتاب كتاب الإكراه. من الإكراه من جملة ما ورد في معنى الإكراه ما جاء في معنى عن ابن عباس في معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكرها وكرها بالفتح وبالضم، فتح أوله وبضم بمعنى الواحد، وهذا قول الأكثرين، قول الأكثر. وقيل بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك. ذكر المؤلف رحمه الله ما ورد عن ابن عباس في معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. المعنى أن هذا اللي يفعله الجاهلين من الإكراه، لا يجوز الإكراه، الإكراه على الزواج. سبق أن الإكراه سبق في الباب الذي قبل هذا، باب لا يجوز نكاح المكره، فهذا من الإكراه على النكاح، كون أولياء الرجل يتسلطون على المرأة ويزوجونها إن شاءوا ويتركونها إن شاءوا، هذا إكراه لها، وإذا زوجوها بدون اختيارها صار هذا من الإكراه، فلا يصح النكاح، لا يصح أن يفعل أحد مثل ما فعله أهل الجاهلية. فلو أكرهت المرأة على الزواج فلا يصح الإكراه. سبق الخلاف في إكراه الأب للبكر البالغ، وأن الجمهور على المنع، والحنابلة على الجواز، قالوا للأب خاصة لأنه كبر الشفقة. ونقل ابن البطال من شراح البخاري عن المهلب من شراح البخاري أيضا أنه يستفاد، قال يستفاد من هذا أن كل من أمسك امرأته طمعا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك، بالسطران يقول أنه يستفاد من الآية أن كل من أمسك امرأته طمعا أن تموت فيرثها لا يحل له ذلك بالسطران. واعترض عليه الحافظ بأنه لا يلزم من النص على أن ذلك لا يحل ألا صح ميراثه منها في الحكم الظاهر. الحكم الظاهر يصح، لكن إذا كان له قصد نية سيئة فعليه إثم ما نوى. نعم.
باب إذا سكرت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وقال الليث: حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرها. وقال الزهري في لامة البكر: يفترعها الحر. يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله.
هذه الترجمة في استكراه المرأة على الزنا جزم المؤلف بالحكم، قال: باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. وكذلك الرجل إذا أكره على الزنا لا حد عليه على الصحيح، خلافا لمالك وطائفة، وقالوا إن الرجل يحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة. المؤلف نص على المرأة يستكره المرأة على الزنا فلا حد عليها لأنها مكرهة، وكذلك الرجل إذا أكره على الزنا لا حد عليه على الصحيح، خلافا لمالك وطائفة، يعني قالوا إنه يحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة. قال: لقول الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. مناسبة الآية الترجمة أن في الآية دلالة على أنه لا إثم على المكره على الزنا، أنه لا إثم، الآية فيها دلالة على أنه لا إثم على المكره على الزنا، فيلزم أن لا يجري عليه حد. وفي صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيلمة وأخرى يقال لها أميمة، وكان يكرههما على الزنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فالمؤلف قال: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقول الله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم، لأن الآية دلت على أنه لا إثم على المكره على الزنا، فيلزم من ذلك أن لا يجب عليه حد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآثار التي تؤيد الحكم الذي ذكر المؤلف الترجمة. قال: وقال الليث: حدثني نافع عن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة، يعني من مال الخليفة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رقيق الإمارة خلافة يعني، وقع على وليدة من الخبس، يعني من مال خمس الغنيمة الذي يتعلق التصرف فيه بالإمام، فاستكرها حتى اقتضها من القضة وهي عذرة البكر، يعني العبد من الإمارة يعني من مال الخليفة، والوليدة التي افتضها من الخمس الغنيمة، سكرها حتى افتضها أو افتضها يعني عذرة البكر، وهذا يدل على أنها بكر والمراد أنه زنى بها. فجلده عمر الحد ونفاه، جلد العبد، جلده الحد 50 جلدة، نصف على نصف من الحر، الحر جلد 100 جلد 50 ونفاه نصف سنة، وهذا يدل على أن عمر يرى أن العبد ينفع أيضا، جلده 50 نصف الحد الحر، وجلده ونفاه نصف سنة، ولم يجلد الوليدة من أجل أنها استكرهها عبده، الوليدة ما جلدها لأنها مكرهة أسقط على الحد، وأما هو فجلده ونفاه. وقال الزهري في الأمة البكر: يفترعها الحر، فسر يفترعها ليقتضها بالقاف، يفترعها الحر يعني يقتضها، يقيم ذلك الحكم من الأمة، من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، يقيم ذلك الحكم يعني الحاكم، هو الحاكم الشرعي هو القاضي، من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. المعنى أن على الذي يقيم على الذي افتضها، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها، أي أرش النقص، وهي التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا ثم يجلده. فهذا الذي افترعها تقيم هذه البكر، هذه الأمة بكر، تقيم كم قيمتها يا بكر، كم تساوي؟ تساوي مثلا 10,000، وكم قيمتها لما افتضها صار ثيب؟ 8,000، فالفرق بينهما 2000، يسلم 2000، يزن بدفع 2000 وهو الأرش الذي بين البكارة والثيوبة ثم يجلد. هذا معنى قوله: يقيم ذلك الحكم الحاكم، يقوم من الأمة العذراء بقدر ثمنها، لأن الأمة إذا كانت عذراء لها قيمة، وإذا كانت ثيب لها قيمة، فالفرق بين قيمة البكر والثيب هذا يسمى أرش، يدفعه على الذي استضى بكرتها ثم يجلد. وليس قال وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرب، يعني ليس في غرامة الثيب لأنها قيمة واحدة، إنما هذا خاص منه، ولكن عليه الحد. فإذا زنى الرفيق أو الحر بالأمة إن كانت عذراء بكر فإنه يدفع عرش النقص ويجلد، وإن كان الثيب فليس عليه غرامة إنما عليه الحد. هذا معنى وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرب ولكن عليه الحد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة وهي زوجته إلى عمه، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. جاء في الحديث الآخر أنه أن هذا الجبار في مصر وأنه ملك مصر في ذلك الزمان، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، أرسل الجبار إلى إبراهيم أن أرسل إليه بها. جاء في الحديث الآخر تفصيل ذلك، وأنه قيل لهذا الجبار إن ها هنا رجل دخل بلدك ومعه امرأة من أجمل النساء ما ينبغي أن تكون إلا لك، فأرسل إليه أرسل بها إلي. وسئل عنها قال إبراهيم إن عليه الصلاة والسلام لزوجة سارة إني سأقول إنك أختي فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام. فسألوه من هي قال أختي، قالوا السبب في هذا أنه لو قال زوجته يغار عليها فهذا يكون أقل غيرة، فقال أختي. فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقام إليها، فقامت يعني سارة توضأ وتصلي، فقالت في دعائها وفي صلاتها اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي كافر. وفي اللفظ الآخر أن زيادة اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي كافر. فغط حتى ركب برجله، أخذ مختصر سقر الفوض الآخر مفصل، وهو أنه كان جالس على الكرسي ومد يده إليها فدعت وقالت الله بارك سلط علي الكافر، فسقط أغمي عليه سقط على الأرض وجعل يفحص برجله. فقالت سارة اللهم إن يموت يقال قتلك، فأفاق ثم جلس على كرسي ثم مده إليها فسقط مرة وأغمي عليه وجعل يفحص برجله، فقالت اللهم إن يموت يقال قتلت، فأفاق ثم جلس على كرسي ثم مد يده إليها فأصيب فسقط وجعل يفحص برجله. فلما أردت ثلاثا وأفاق قال أخرجوا عني إنما جئتني بشيطانه ولم تؤني بإنسانه. وأرسل معها خادم وهي هاجر أم إسماعيل. فلما جاءت إلى إبراهيم قال لها مهيم يعني ما الخبر، قالت رد الله كيد الكافر في نحره أو في وأخدم يعني وأعطانا خادما وهي هاجر. جاء في لفظ آخر أنه كشف لإبراهيم عنها حتى يرى. فهذه القصة وجه إدخال هذه القصة في الترجمة في ترجمة في إكراه على الزنا أن سارة رضي الله عنها لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة بهذا الأجنبي، أنه لا ملامة عليها في الخلوة مكرهة والله عصمها من السوء. فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليها، كما أن سارة خلى بهذا الكافر مكرهة ولا ملامة عليها والله عصمها منه، فكذا غيرها لو زنى بها مكرهة لا حد عليها. وفيه من الفوائد أن الوضوء والصلاة مشروعان في الأمم السابقة، أن قامت تصلي توضأ وتصلي. وفيه حماية الله للمؤمنين الصادقين، حماية الله لأوليائه. وفيه أن الله إجابة دعاء الصالح في الحال، أجاب الله دعاء في الحال، الله ما سلط علي الكافر استجاب الله دعاء في الحال. من حماية الله لها أنه أصيب ولم يمسها بسوء، فهذه من حماية الله لأوليائه. وإبراهيم قال لها في الآخر إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك في ذلك الوقت فلا تكذبيني فأنت أختي في الإسلام. هذه ليس هناك مؤمن في ذلك الأرض على وجه الأرض على وجه عموما أو على وجه الأرض في ذلك في البلد، لأن هنا لوط مؤمن عليه الصلاة والسلام وكان في زمانه. سبق أن إكراه الرجل حكم المرأة وأنه لا حد عليه إذا أكره، وهذا قول جمهور العلماء أن الرجل كالمرأة لا حد عليه. وقال مالك وطائفة من العلماء بل عليه الحد لأنه لا ينتشر إلا بلذة وسعرك وسلطان غيره. وفصل أبو حنيفة رحمه الله فقال إن أكرهه غير السلطان يحد، وإن أكرهه غير السلطان فلا يحد. فتكون المسألة فيك الرجل فيها تقوى. قول الأول قول الجمهور أنه لا يحد الرجل المكره على الزنا كالمرأة. المرأة لا خلاف أنها إذا أكرهت فلا حد عليها، لا حيلة لها. وأما الرجل ففي خلاف، الجمهور يرى أنه كالرجل لا حد عليه، ومالك والطائفة يقول عليه الحد، لأنه لو كان مكره صحيح ما ينتشر ذكره، فلا يمكن أن يقع منه الزنا، فإذا انتشر دل على أن له اختيار. وأما أبو حنيفة فصل فقال إذا أكره السلطان فلا حد عليه، وإن أكره غير السلطان فعليه الحد. وخالف أبو حنيفة صاحبه. والذين قالوا الذين الجمهور الذين قالوا إنه لا يحد قالوا لمالك ومن معه إنه لا ينتشر، قالوا إن الوطأ يتصور بغير انتشار، يتصور بغير انتشار للذكر. على حال مسألة تحتاج إلى تأمل، والقول مالك قول قوي في هذا إنه لا ينتشر ذكره إلا بلذة، ولا يمكن أن يقع الزنا إلا بانتشار. الإكراه ضابطه أن يكون ملجئ، يكون ملجئ لا خيرة له، يقول افعل ولا قتلناك، يضع السيف على رقبته. نعم. أما المرأة الإكراه معروف يكرهها بدون اختيارها، يمسك يديها ربط يديها بدون سيف. لكن الرجل إذا رضى بالقتل فهو أفضل، مثل لو أكره على كلمة الكفر، لو أكره على الكفر له رخصة إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان كما سبق. من كفر بعد إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان له رخصة، وإن صبر على القتل فهو أفضل. سبق معنا أن بابه بل اختار الهوانة والضرب والقتل على الكفر فهو أفضل. في الحديث أفضل الجهاد كلو تحقق من سلطان الجاهل، هل أفضل؟ لكن له رخصة لا يتكلم بكلمة الحق لأنه ولا يستسلم القتل، لكن إذا صبر على القتل فهو أفضل. ولهذا بابه المعرف قال باب من اختار الهوانة والضرب والقتل على الكفر، وذكر في قصة صف عمار حينما جلد وسمية وكسعيد بن زيد حينما قيده عمر، وكذلك ذكر حديثا من كان من قبلنا يؤتى بالمشار فينشر ما من شر الحديث ما بين نحن وعظم فلا سد ذلك عن دينه. نعم. المقصود أن له رصح إذا اختار الأشد فلا. ومن ذلك فكذلك البدعة اللي بابا أحمد رحمه الله لما أكره على القول بأن القرآن مخلوق وأكره العلم أقران الإمام ترخصوا، وأما الإمام ما ترخص صبر على الشدة، اختار الهوان والضرب والسجن، يضرب ويسجن ويسحب حتى يغمى عليه ويفيق حتى فرج الله كربته وثبت، وله رخصة لكنه اختار الأشد وخشي أن يضل الناس. ولهذا جاء أن هناك من أشار على الإمام أحمد بالترخص وقال لك رخصة إمام وليته، فقال أخشى أن أضل هؤلاء. وكان هناك في رحمة دار الخليفة كتاب كثيرون، كل واحد معها استعدل معه قلم يريد أن يكتب ما يقوله الإمام أحمد، فيقول أخشى أن أضل هؤلاء. صبر وله رخصة، مقصودا له رخصة. إذا جعل إكراه الضرب والسجن والقتل هذا إكراه، وإن اختار الأشد فهو أفضل. نعم. كذلك على زيد هذا الاختار، ناس إذا اختار الشدة فله ذلك، وإلا فله رخصة بشرط أن يكون الإكراه ملزم. أما إذا كان الإكراه سبق أن له شروط، لم يكن مرجع الإكراه ملجع، فإن كان ويكون قادر على التنفيذ ويكون لا يستطيع هو الفرار منه من بين يديه، ويكون أيضا فوري ما يقول أفعلك بعد أسبوع أو أسبوعين. نعم.
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لتقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تاب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن شهاب أنه أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره.
نعم، هذه الترجمة في يمين المكره، يمينه وبيعه وإكراهه، إكراه الرجل على اليمين وإكراهه على شرب الخمر أو على أكل الميتة أو على البيع أو على الهبة أو حل عقدة البيع أو تهديده بأن يقتل أبوه وأخوه في الإسلام. فقال باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف على القتل أو نحوه، يعني أنه لا حنث عليه إذا أكره على يمين إلا يحلفها قتل أخوه المسلم. فإذا أكره على يمين فله أن يحلف ولا حنث عليه، إذا أكره على يمين إلا يحلفها قال إن لم تحلف قتلت أخاك أو قتلت أباك، له أن يحلف ولا حنث عليه. أو قال له اشرب الخمر وإلا قتلت أخاك أو أباك، فسواء أخوه أبوه في الإسلام وأخوه أبوه في النسب فله أن يشرب الخمر. أو قال تأكل من الميتة وإلا قتلت أباك وأخاك فله أن يأكل الميتة مضطر. أو قال إن لم تحل هذا البيع قتلت أباك وأخاك فله أن يحل هذا البيع والبيع صحيح. أو قال إن لم تطلق زوجتك قتلت أباك وأخاك فله أن يطلق ولا يصح الطلاق. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب، أنه لا حنث عليه إذا أكره على يمين إن لم يحلفها إلا ما حفظ قتل أخوه المسلم، وهذا مذهب الجمهور وهذا هو الصواب. كما أن على المسلم أن يدفع الظالم عن أخيه ولا يخذله ويقاتل دون أخيه المظلوم، فإن قتل دون أخيه المظلوم فلا قواعد عليه ولا قصاص، أو فإن قتل إن قتل هو له أن يدافع. يعني كما أن الإنسان إذا أكره على اليمين فلا حنث عليه، فكذلك عليه أن يذب ويدافع الظالم عن أخيه ولا يخذله ويقاتل دون أخيه المظلوم. إذا جاء شخص ظالم يريد أن يقتل أخاك المسلم تدافع عنه كما تدافع عن نفسه، فإن قتلت الظالم دون أخيه فلا قواعد عليك ولا قصاص. وإذا قيل له لشخص لتأشربن الخمر أو لتأكل الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك وأخاك في الإسلام وما أشبه ذلك وسعه ذلك. إذا قيل اشرب الخمر وإلا قتلن أباك وأخاك وسع أن يشرب الخمر، إذا قيل له كل الميتة أو لنقتلن أباك وأخاك له أن يأكل الميتة، وإذا قيل له بع عبدك وإلا قتلن أباك وله أن يبيعه ولا يأخذ البيع. هو قال أقر بأن لك دين على فلان وما له على دين وإلا قتلن أباك له أن يقتل ولا يلزمه الإقرار. أو قال هب هذا المال هذا العبد أو هذا البيت أو هذا السيارة لفلان وإلا قتلن أباك وأخاك له أن يهبه ولا تنفذ، أو قال حل عقد هذا البيع، إذا اشتريت هذا البيت أو هذه السيارة حل هذا عقد البيع، وإلا قتلنا أباك أخك فسام، وسعه ذلك كله، يعني له كل ذلك، له أن يفعل ذلك كله. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك الكوفيون والأحناف، فقالوا يحلف إذا حلف فإنه يحلف. لماذا؟ لأنه قال لأنه كان له أن يوري، كان له أن يوري ولا يقصد اليمين، والتورية هو أن يظهر أنه أراد شيئا وهو في الباطن أراد غيره. أما إذا لم يوري وكان قاصدا لليمين فإنه يحلف، يحلف في يمينه. وأجاب الجمهور بأن النية مخالفة، النية مخالفة والأعمال بالنيات. وإن قيل لها تشرب أن الخمر أو تأكل الميت أو لها لعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تعقد عقدة، عقد البيع أو كالطلاق أو العتاق أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، جاز له جميع ذلك. لماذا؟ ليخلص أباه أو أخاه، وسواء كان أخوه من النسب قريبا أو غير قريب، ولا يأثم في شرب الخمر، ولا يأثم في أكل ميتة، ولا يصح ولا ينعقد البيع لأنه مكره، ولا يصح إقراره إذا أقر بأن له دين على شخص، ولا تصح هبته، ولا يصح طلاقه إذا طلقه مكره، ولا يأخذ عتقه لأنه مكره. هذا هو الصواب الذي اختاره البخاري رحمه الله وجمهور العلماء. واستدل المؤلف على ذلك بثلاث أدلة. الدليل الأول قول إبراهيم لامرأته سارة إنها أختي، تأول أنها أخته في الإسلام. الدليل الثاني حديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلم أخاه ولا يسلمه، ليس يسلمه لعدوه ويتخلى عنه، يسلمه لعدوه يسلمه العدو يفعل فيما يشاء. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. والدليل الثالث حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال الرجل يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما، إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فهذه الأدلة تدل على أنه له أن يدافع عن أخيه، ولو بالحلف ولو بالإقرار ولو بالبيع ولو بأكل ميتة ولو بشرب الخمر. وأما الأحناف فقالوا ليس له أن يشرب الخمر، وليس له أن يقر بدين ليس عليه، وليس له أن يحل عقدة كعقد البيع أو النكاح، فإن فعل فإنه أثم وصح بيعه وإقراره وطلاقه وعتقه عند الأحناف. كذا في الجمهور قال إن فعل يأثم ويصح البيع ويصح إقراره، لو أقر بدين لزمه الإقرار، ويصح طلاقه وعتقه. قالوا لأنه ليس بمضطر، قال ليس بمضطر، لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره. الإكراه ما يخصك الآن، مش عليك من الناس، هكذا يقول عليك من فلان، تطلق من أجل فلان، تشرب الخمر من أجل فلان، تأكل من فلان. الإكراه إنما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره. قال المؤلف رحمه الله ثم تناقض الأحناف، ناقض هذا القائل نفسه، ففرق بين ذي الرحم القريب والأجنبي، وخالف قياس قوله بغير كتاب ولا سنة بل بالاستحسان. فقال لو قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو قريبك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب له ذلك، فالبيع والهبة وكل عقد باطل، هذا إذا كان قريبا له. وإن قال لنقتلن الأجنبي فليس له أن يقر وليس له أن يبيع، فإن فعل فالبيع والهبة وكل ذلك صحيح ولازم. أما ذي الرحم فإنه وإن كان يلزمه في القياس لكننا نستحسن ونقول لا يلزمه والعقد باطل. فالمؤلف يتناقضوا الآن، كيف في الأول يقولون ما يلزمه ثم رجعوا مرة أخرى وقالوا نفرق بين الأجنبي وبين القريب؟ إذا كان قريبا أخاه القريب أو أباه أو ابنه هذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه البيع ولا يلزمه الطلاق ولا يلزمه العتاق ولا يأثم في شرب الخمر وكلمته. أما إذا كان أجنبيا فإنه يلزمه البيع والعتق والإقرار وليس له، ويأثم بأكل البيت وشرب الخمر. المؤلف يقول ما لا فرق بينهما، ولهذا قال المؤلف أخاك في الإسلام أو لا يقتلن أباك وأخاك في الإسلام، يعني ليس خاصا بالأب والأخ القريب. والأدلة واضحة، المسلم أخو المسلم عام، ليس خاصا بالقريب. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المسلم أخو المسلم لا يسلمه، لا تسلم أخاك المسلم لعدوه بغير حق، انصره ظالما أو مظلوما. فالمؤلف رحمه الله قسم ذلك يرد على الأحناف الذين فرقوا بين عيش الذين فرقوا بين الأجنبي وبين القريب في الاستحسان فقط بغير كتاب ولا سنة. وعندهم الأحناف عندهم الاستحسان هذا من الأدلة, والاستحسان باطل بغير كتاب ولا سنة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتقتلن أو لنقتلن ابنة عوابات أو ذا رحم محرم لم يسع, لأن هذا ليس بمضطر. هذا في الأول. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهبه يلزمه في القياس, يعني في قياس قوله. ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقد في ذلك باطل إذا كان إيش؟ إذا كان قريبا. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغير بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأة هذه أختي, هذا من الأدلة في الرد عليه. وقال النخع إذا كان مستحلف ظالما فنية الحالف, وإن كان مظلوما فنية المستحلف. النخع يقول إذا استحلف شخص وقال احلف, فإن كان مستحلف ظالم فنية للحالف لأنه مظلوم, وإن كان المستحلف هو المظلوم فنيته. وهذا هو مذهب الجمهور هو الصواب, أن المستحلف أن العبرة بالمظلوم. إن كان المستحلف مظلوم فالعبرة بنية المستحلف اللي قال أحلف, وإن كان المستحلف ظالم فنية للحالف. إذا ظلم شخص وأكره على الحلف فنية نية الحالف يتأول, يعني يوري قال احلف أنه ليس عندك لفلان 10,000, فحلف وناوى أنه ليس لي عنده في هذا المكان نوابها. أما إذا كان هذا ظالم وعنده لكنه ظالم والمستحلف هو المظلوم فلا ينفعه التورية بل النية نية الحالف. وعند أبي حنيفة أن النية نية الحالف أبدا. أبو حنيفة يقول لا فرق, المهم العبرة بالحالف سواء مظلوم ولا ظالم, وهذا قول ضعيف. وعند الشافعي تفصيل قال إن الحلف إذا كان عند الحاكم قاضي فالنية نية الحاكم, فلا فالنية نية الحاكم, وإن كان في غير الحكم فالنية نية الحالف. إذا كان عند القاضي حلفه القاضي فالنية نية الحاكم على ما يريد الحاكم, وإن حلف في غير الخصوم ليس عند الحاكم فالنية نية الحالف. والصواب القول الأول. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر مسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يسلمه, والشاهد قوله لا يسلمه لعدوه. ومن ذلك أنه أن له أن يشرب الخمر وأن يأكل الميتة وأن يبيع ويحل العقدة إلى أكفي على ذلك ولا يلزم شيء من ذلك. وكذلك ذكر الحديث الثاني حديث أنس انصر أخاك ظالما أو مظلوما, ضي أن النصر يكون أن الواجب نصر المسلم ظالما أو مظلوما. إن كان ظالما يحجز من الظلم, وإن كان مظلوما ينصر. وهذا مظلوم الذي يريد أن يعتدي على هذا الظالم يريد أن يقتل بغير حق مظلوم, فمن نصره أنك لا تسلمه لعدوه, فلك أن تقر بالدين ولك أن تطلق ولك أن تعتق ولا يلزمك شيء من ذلك, ولك أن تشرب الخمر مع الإكراه أو تأكل الميتة ولا يضرك ذلك. بمطالق اختلفوا في من قاتل عن رجل خشي عليه أن يقتل فقتل دونه, هل يجب على الآخر القصاص أو دية؟ فقال الطائفة لا يجب عليه شيء بالحديث المذكور ففيه ولا يسلمه, وفي الحديث الآخر انصر أخاك, وبذلك قال عمر. وقال الطائفة عليه القوال وهو الكوفيون, الكوفيون يقولون عليه القصاص إذا قاتل عن شخص فقتل دونه فإنه لا يجب عليه القواد عند الجمهور, وعند الأحناف يجب عليه القواد. وأجابوا عن الحديث بأن قالوا هذا من باب الندب انصر أخاك ظالما إلى ظلما, وليس فيه الإدام بالقتل. والصواب القول الأول.